الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا في الحلقة الماضية بدأنا بتحليل وشرح قول الله عز وجل من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شرحنا معنى قوله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، وعلاقة هذا الأمر بقوله عز وجل بعد ذلك إن بعض الظن إثم. ولاحظنا المقارنة بين هذا الأمر وذاك التعليل، ثم شرحنا معنى قوله عز وجل ولا تجسسوا، وتبين الرابطة الدقيقة العجيبة بين قوله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن وقوله بعد ذلك ولا تجسسوا. ولقد علمنا أن الإنسان المؤمن بالله عز وجل مدعو إلى أن يبني علاقته مع إخوانه جميعا على أساس من حسن الظن، لا على أساس من نقيضه. فإن لم يتيسر له سبيل إلى حسن الظن هذا، فليعلم أن الله عز وجل أخفى حقائق الناس بعضهم عن بعض، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختص كثيرا من عباده بكثير من المزايا التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة فما أيسر أن نتخذ منها كابحا ضد سوء الظن بالناس. ومهما يكن، فلا يجوز إطلاقا أن نقول إننا سنتجاوز سوء الظن إلى معرفة الحقيقة، وذلك عن طريق التجسس، أي عن طريق استعمال الحواس التي أكرمنا الله عز وجل بها لاختراق الستر والحجب التي أسدلها الله عز وجل على عباده لنفضحهم من وراء ذلك ولنتبين سرائرهم. ومن عجب أن في الناس من يقول بل إن هذا لا بد منه لتقويم الاعوجاج ولإصلاح الفاسد ولتنبيه الناس إلى الباطل الذي ينبغي أن يترفعوا عنه. هذا ليس سبيلا إلى ذلك أيها الإخوة. أذكركم بأن الله عز وجل قد وظفنا في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبصير الناس بصراط الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى ألزمنا أن نسير إلى هذه الغاية من خلال طرق تحفظ للناس كراماتهم ولا تسيء إليهم ولا تجرح شيئا من مشاعرهم ولا تهتك شيئا من أعراضهم. ينبغي أن تتذكروا أن الإنسان مقدس في عين الله سبحانه وتعالى، ومهما عصى الإنسان ربه فإن السبيل التي ينبغي أن تسلكها إليه هي سبيل تنبيه داخل إطار من التقدير، سبيل عظة داخل إطار من التكريم. هذا هو الأمر الرباني، هكذا يأتي مضمخا بأعلى معاني التقدير وبأعلى معاني التكريم. لاحظوا كيف عامل الله سبحانه وتعالى عباده، ينبغي نحن أيضا أن نعامل عباده على هذا الأساس. فإذا تبينت لنا هذه الحقيقة فلننتقل بعد هذا إلى المبدأ الثالث الذي يلزمنا الله عز وجل به وينهانا عن نقيضه. يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا. ما العلاقة بين هذا الأمر الذي ينهانا الله عز وجل عنه والأمرين السابقين؟ إن التزام الإنسان بأن لا يسيء الظن بصاحبه وبأن لا يتحسس أخبارهم ويتجسس على سرائرهم. إن التزام الإنسان بهذين الأدبين يسهل عليه جدا أن يحفظ لسانه عن أن يمتد إليهم بالغيبة. فكأن الله عز وجل قدم إلينا جرعتين من دواء نستعملهما لكي نستطيع أن نلبي أمر الله عز وجل عندما يدعونا إلى هذا النداء الثالث. وهذا يعني أن الترفع عن الغيبة أمر عسير جدا، وأن عامة الناس واقعون في هذا الشر المستطير، وأن الإنسان بحاجة إلى دواء يسهل عليه الابتعاد عن هذا الأمر الخطير. فما هو الدواء؟ رسمه الله عز وجل في المبدأين السابقين. أولا، أن أعالج سوء الظن الذي يكتنف مشاعري في حق الناس بالطرق الكثيرة التي يضيق الوقت عن بيانها. ثانيا، أن لا تتجسس على سرائره، وأن لا أحمل نفسي مسؤولية تجميع مثالبهم حتى يكون من هذا الغثاء الذي جمعته بين جوانحي ما يدفعني إلى غيبتهم، ما يلهب بين جوانح النيران التي تحتاج بي إلى أن أجلس فأغتابهم. لو أنك عصمت نفسك عن سوء الظن، ولو أنك عصمت نفسك عن النظر إلى سرائرهم، فإنك تستطيع بسهولة أن تلبي هذا الأمر الإلهي الثالث، ولا يغتب بعضكم بعض. ما الغيبة؟ الغيبة فيما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هو ذكرك أخاك بما تكره، بما يكره، أو بما تكره، ذكرك أخاك بما يكره. سواء كان هذا الشيء الذي تذكره به موجودا فيه أو لم يكن موجودا فيه، فهو على كل حال غيبة. وهذه الغيبة قولا واحدا من المحرمات، لكن الأهم من هذا أنه من الكبائر. أرأيتم إلى الفاحشة؟ أرأيتم إلى شرب الخمر؟ أرأيتم إلى قذف المحصنات الغافلات؟ إن الغيبة في مستوى هذه المحرمات، فهي من الكبائر. وإنما يستثنى من حرمة الغيبة حالات نادرة، من أبرزها أن يكون هذا الإنسان الذي تغتابه بهذا الأمر الشنيع مجاهرا به، متفاخرا بهذا الأمر الشنيع الذي يرتكبه، يعتز به ولا يبالي أن يعلم الناس أنه ممن يتصف بهذا الأمر. فإذا تأكدنا أن الرجل من هذا القبيل، فقد سقط معنى الغيبة مما نسميه غيبة، أو مما سماه الله عز وجل غيبة. كذلكم الإنسان الذي جاءك قريب أو صديق لك يسألك عن إنسان تعرفه لأنه جاء يخطب ابنته، أو لأنه جاء يريد أن يتعامل معه يشاركه في عمل تجاري، لك أن تجيبه في بيان الواقع طبق ما يحتاج إليه الأمر، وطبق ما تتحقق به المصلحة. أما ما وراء هاتين الحالتين وأمثالهما، وهي حالات محصورة جدا، فلا يجوز أبدا لإنسان أن يحرك لسانه بغيبة إنسان آخر، أي بأن يذكره بما يكره. وأعود مرة أخرى فأقول، لعل فينا من يقول لكنني صادق، أنا لم أكذب في أن الرجل متلبس بهذا الأمر. نعم، إن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هي غيبة وبهتان. وأيا كان الأمر فلا يجوز الغيبة. وعلى هذا الإنسان الذي يتحرك غيرة على الحق وكراهية للانحراف، إن كان صادقا في غيرته هذه، إن كان صادقا في كراهيته للانحرافات المختلفة، أن يصمت ولا يتحدث عنه بأي سوء، ثم أن يأخذ طريقه إليه فيطرق عليه بابه، ثم يدخل إليه دخول الأخ الوفي الكريم الغيور، ثم يحدثه في نجوة من الناس، يقول له لقد سمعت كذا وكذا وكذا، ولعل الخبر غير صحيح، فأحببت أن أدرك جلية الأمر، لأن الناس ربما تحدثوا في هذا الأمر دون علم منك. فإن رأيت أن الأمر واقع فانصحه نصيحة المحب، ذكره تذكرة الغيور عليه وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى. أما أن تعرض عنه آمرا ناهيا، وأن تجلس في مجالس الناس تغتابه، فأنت كاذب، ودعني أقول لك بصراحة، أنت كاذب في غيرتك على الحق وفي كراهيتك للباطل. وإنها لبلية أيها الإخوة، ما أكثر من ابتلوا بها، لا أقول من الفسقة ولا من الفاجرين أو الشاردين عن صراط الله عز وجل، بل ابتلي بها كثير من المتعبدين، كثير ممن تظهر ممن يظهر على سماهم ممن تظهر على سماهم الغيرة على دين الله، بل ربما ممن يسيرون في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ديدنهم إذا جلس بعضهم إلى بعض أن يغتابوا أخا له. وما أكثر من رأيت من إخوة لنا إذا جلس أحدهم إلى أصدقائه وضعوا واحدا من الناس على مشرحة النقد والغيبة، فأخذوا يغتابونه وأخذوا يتفننون في اغتيابه، ولعلهم وهم يتحدثون هذا الحديث يضعون حديثهم هذا في إطار من الغيرة على دين الله، في إطارة من الاهتمام بآداب الشريعة الإسلامية. وكثيرا ما رأيت الواحد من هؤلاء الناس يبصر هذا الشخص الذي يغتابه من بعيد يقبل إليه، وإذا هو يقبل إليه معانق مصافحا محييا مادحا، ووالله كم وقفت مشدوها أمام هذا المنظر، وتكاد عيناي لا تصدقان أن هذا الذي يرحب والذي يعانق ويقبل والذي يظهر الشوق واللواعج ودلائل الحب في قلبه لهذا الإنسان هو الذي كان يجلس البارحة أو قبل البارحة في مجلس آخر بعيدا عن هذا الإنسان يغتابه. كيف هذا؟ أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمني الغيرة على دينه، ولكني أعلم أيضا وكلكم تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل يسلك بي طريقا إلى تنفيذ مبادئ هذه الغيرة، أحقق فيها أوامره وأكتسب بها أجرا كبيرا كبيرا ووفيرا من الله، وأزيد ما بيني وبين إخواني من وشائج الحب وصلة القرب. هكذا علمني الله عز وجل. أرأيتم لو أنني سمعت أو علمت أن صديقا لي أو صاحبا لي انحاف إلى معصية، ارتكب أمرا غير متفق مع شريعة الله سبحانه وتعالى، فأمسكت لساني عن قالة السوء وقلت في نفسي لن أسيء الظن به، فلعل الخبر غير صحيح، أخذت بهذا أجرا لأنني أسأت الظن، لأنني قاومت إساءة الظن ونسخت ذلك بحسن الظن. أرأيتم لو أنني أضفت إلى هذا، فذهبت إلى داري، جلست إليه أتذاكر معه، أحاوره، أتناصح معه، قد سجلت لنفسي بهذا أجرا عظيما، وأي أجر؟ هذه تذكرة أنا أؤجر عليها، أمر بمعروف يكتب الله عز وجل لي بها أجرا، وأي أجر؟ وفي الوقت ذاته أكون قد حققت ما أصبو إليه من غيرة على دين الله عن طريق رسمه الله لي وشرعه. فيا عجبا لإنسان يجد أمامه هذا السبيل متفتحا إلى أن يجني خيرات وخيرات، وأن يتقرب إلى الله، وأن يسجل لنفسه أجورا كثيرة يراها أمام الله عز وجل يوم القيامة، يعرض عن هذا كله ويزهد في هذا كله ويستبدل بذلك وزرا يطوق به عنقه، لا يذاكره إذا رأى، لا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر، ولكنه ينتظر أن يغيب عن عينيه ثم يجلس فيقول: أرأيتم إلى فلان إنه فعل كذا وكذا وكذا، أرأيتم إلى فلان، أرأيتم أرأيتم. أليست هذه رقية شيطان أيها الإخوة؟ ثم انظروا إلى كلام الله بعد هذا عندما تحدث عن سوء الظن لم يجسده في مثال بشع، وعندما تحدث عن التجسس لم يجسده في مثال بشع، ولكنه عندما تحدث عن الغيبة ونهى عنها جسده بهذا المعنى الذي ترون. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إنه لم يقل الغيبة، غيبة الإنسان لأخيه أشبه ما يكون بأكل لحمه، لم يقل هذا، لأن البيان الإلهي يريد أن يضع الصورة مجسدة دون أن يحجزها عن الحقيقة بكاف التشبيه أو بحرف التمثيل. يريد أن يصور لك أن الغيبة هي فعلا عبارة عن إنسان يقبل على لحم أخيه ينهش منه. ولذلك رأسا قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وطبعا لإنسان أن يقول: وهل الغيبة هي عبارة عن أن المغتاب ينهش من لحم أخيه؟ مقتضى البيان الإلهي أنه يقول نعم، هذا شيء طبيعي ينبغي أن لا تسأل عن هذا، هو من البشاعة تماما تماما كالذي ينهش من لحم أخيه. ثم أي لحم ينهش؟ ينهش لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل من لحم أخيه، أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا؟ لماذا وصف الله سبحانه وتعالى اللحم هنا بأنه ميت؟ هل تعلمون ما السبب أيها الإخوة؟ ذلك لأنني عندما أجلس فأغتاب أخي البعيد عني الذي لا يملك دفاعا عن نفسه، الذي لا يملك بيانا للحقيقة التي يمارسها أو وقع فيها، لا يملك أن يقول لي: هذا أمسك عليك لسانك واتق الله ولا تغتبني، لا يملك هذا لأنه بعيد عني، لأنه لا يراني، فهو كالميت الذي أستغل موته وأنهش من لحمه. لذلك قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وانظروا إلى همزة الاستفهام هذه كم تعبر عن رقة، وكم تعبر عن ذوق متناهي، وكم تصور الإنكار الاستفهامي. أيحب أحدكم؟ قطعا لا، قطعا لا تحبون هذا. من ذا الذي يتصور هذا تصورا ولا يتقزز منه؟ أن يجد أحدنا لحم أخيه، جثة أخيه ممتدة أمامه وهو ميت، ثم يقبل فينهش من لحمه، من ذا الذي يرتضي لنفسه هذا؟ هذا الاستفهام جاء بهذا الشكل من أجل أن يعبر البيان الإلهي عن أن الإنسان أسمى من هذا، هو يترفع عن هذا، هو فوق أن يقع في ضحضاح هذا الذوق البشيع، هذه الإساءة الشنيعة. ثم قال: ميتا، أي أن الغيبة عبارة عن استغلال لإنسان بعيد عنك، لو أنه امتد برأسه إليك، ولو أنه أصغى إلى كلامك لكفت لسانك ولحجزت نفسك عن قالة السوء. فإذا الصورة صورة إنسان يتلفص إلى لحم يأكله ويجعل من الموت الذي حاق بصاحبه فرصة سانحة لينتهش من لحمه وليأكل منه. وجاء الجواب عن هذا الاستفهام: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ جاء الجواب: فكرهتموه. الفاء فاء استئناف، أي قرار منفصل عن كل ما قد قلت، إنكم تكرهون ذلك. طيب ما العلاقة؟ الناس يكرهون أن يأكلوا لحوم الموتى لكنهم لا يكرهون الغيبة، ما الجامع بين هذا وذاك؟ معنى هذا الكلام من خلال الأسلوب الإلهي الرقيق: اعلموا أن من أمعن في هذه الغيبة، واعلموا أن من ركن إلى هذا العمل السيء القذر في حقيقته، فإنني سأبتليه بعقاب في الغد القريب، ولسوف يكون من مظاهر هذا العقاب أنني سأحمله حملا على أن ينهش لحما عفنا سيئا هو لحم صاحبه الميت، ولسوف أجعل من هذا العمل الذي سأحمله عليه عقوبة له، وأيما عقوبة يوم القيامة. فمن أراد أن يستعلي فوق هذه العقوبة، ومن أراد أن يترفع عن هذا الأمر الشنيع، فليترفع عن الأسباب المؤدية إليه. ومرة أخرى أقول أيها الإخوة، إنها إحدى حالتين: الحالة الأولى أن نكون غيارة على ديننا، وغيارة على الحق أن يتسرب إليه باطل. إذا كان الأمر كذلك فلنسر في تطبيق مقتضى هذه الغيرة على النهج الذي شرعه الله، لنقتحم دار أخينا ولندخل إليه ولنسأله عن حقيقة هذا الأمر، ثم لننصحه، ثم نذكره بالحقيقة التي ينبغي أن يتذكر بها. الحالة الثانية أن يكون دافعنا إلى ذلك إشفاء غليل نفس، ولا بد أن هذا هو الدافع الحقيقي. إذا كان هذا هو الدافع فما أسوأ حال المسلمين عندئذ، والسوء الذي يحيق بالمسلمين في هذه الحالة لا يتمثل في فواحش ترتكب فقط، بل هي تأتي في الدرجة الثانية، ولا تتمثل في ابتعاد عن تطبيق شرع الله، بل هي تأتي في الدرجة الثانية ربما، ولا تأتي في معاصي فردية أو نثرية نراها في الأسواق في المجتمعات، بل إن الجرثومة الفتاكة المهلكة تتمثل في هذه القلوب التي تنطوي على بغل، في هذه القلوب التي تنطوي على أحقاد وضغائن. إنما الجرثومة تتمثل أيها الإخوة فيما سماه الله عز وجل باطن الإثم. وماذا عسى أن يفيدني أيها السادة والسيدات أن أكثر من الركوع والسجود، أو أن أكثر من السعي إلى بيت الله الحرام، أو أن أكثر من الصدقات والمبرات أعلي بها اسمي بين الناس، إذا كان قلبي منطويا على زهر، إذا كان قلبي منطويا على أحقاد وضغائن. والله إن الإنسان الذي يرحل إلى الله وقلبه منطوى على ضغينة أو حقد لأخيه المؤمن، لن تكون صلواته ولا ركعاته ولا حجاته شفيعا له أمام هذه الضغائن التي ترسبت بين جوانحه. هذه الظلل التي نعاني منها إنما هي دخان لهذه الأحقاد التي تجمعت في قلوبنا. ألا تقرؤون قول الله عز وجل وهو يصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا ما أقرأ هذه الآية يوما إلا وأقف عند هذه الكلمة: إلا من أتى الله بقلب سليم، وأتساءل: ترى هل أتمتع بهذا القلب السليم؟ ترى أليس في قلبي شيء من الحقد لأخ مؤمن؟ ترى أليس في قلبي ضغين لإنسان مؤمن؟ والله أيها الإخوة، في كثير من الأحيان عندما أمتد على فراشي لأرقد أتصور أن فلانا من الناس ربما تسرب إلى قلبي شيء من الحقد عليه، ربما تسرب إلى قلبي شيء من الضغينة له. أستغفر الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظف قلبي من هذه الأحقاد والضغائن تبا. هذا المعنى الذي يلمح إليه بيان الله عز وجل. وإنما أمرنا الله بالإكثار من الصلاة لتطهير هذا القلب من الضغائن، وإنما أمرنا الله عز وجل بالصيام والحج والإكثار من ذكر الله عز وجل من أجل تطهير القلب من هذه الضغائن. فإذا تطهرت قلوبنا من هذه الضغائن لن يعشش فيها سوء ظن، لن تحملنا هذه القلوب على تجسس، لن تحملنا مشاعرنا إطلاقا على أن نغتاب إخواننا، بل سنكون غيارة عليهم، سنكون رقباء وحارسين على أعراضهم، وفي الوقت ذاته نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن في لقاء حواري، في لقاء يشيع فيه التذاكر، وهذا كله عمل مبرور يرضي الله سبحانه وتعالى. المخطئ يثاب والمحق أيضا يثاب. يأتي بعد هذا المبدأ الأخير في هذا النص الرباني، وهو الذي يبدأه البيان الإلهي بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا تلاحظون هذه المقارنة، بل هذه المفارقة بين الآيات الثلاث التي شرحناها وهذه الآية الأخيرة؟ بدأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، بخطاب المؤمنين خاصة. وبدأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، بالتوجه إلى المؤمنين خاصة. حتى إذا جاء دور هذا المبدأ الأخير وسع الخطاب ووجهه إلى الناس جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لماذا وما الفرق؟ في الآيتين السابقتين النداء تمهيد لأمر يتعلق بفرع من فروع الشريعة الإسلامية، بمبدأ من المبادئ الأخلاقية، بمبدأ من المبادئ الإنسانية. ولذلك فكان من الطبيعي أن لا يتوجه الخطاب إلا إلى هؤلاء المؤمنين، كأن الله عز وجل يقول: أما الذين لم يؤمنوا فلم يحن بعد أن نكلفهم بهذه الفروع، إنما نكلفهم الآن بأن يعرفوا أنفسهم، بأن يعرفوا هوياتهم، بأن يجلسوا فيستثيروا عقولهم لمعرفة ربهم عز وجل. إذن فشيء طبيعي أن يختص الخطاب بهذه الفروع الأخلاقية أو حتى المبادئ التشريعية والقانونية، أن يخاطب به المؤمنون، لأن الخطاب لغير المؤمنين يذهب سدى. أما هنا فما هو مضمون الخطاب؟ أمر تقريري، تقريري وليس بيانا لحكم تشريعي. ما هو هذا الأمر التقريري؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا الأمر الأول. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو الأمر الثاني. هذا الأمر التقريري من الجدير أن يخاطب به الناس جميعا، لأن الناس جميعا مؤهلون لمعرفة هذا الأمر، ليس خطابا تكليفيا. ولو أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فكأنه يقول للمؤمنين دون غيرهم إنهم من طينة خاصة، وأنهم فقط الذين خلقوا من ذكر وأنثى، وأنهم فقط الذين قسموا إلى شعوب وقبائل. ولكن الله عز وجل إنما خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى، وقسمهم جميعا إلى شعوب وقبائل. إذن فكان من مقتضى ذلك أن يتجه الخطاب إلى البشر جميعا: يا أيها الناس. والآن ما مضمون هذا الأمر التقريري الأول وما تحليله؟ وما مضمون هذا الأمر التقريري الثاني وما تحليله؟ وما النتيجة التي يريد البيان الإلهي أن يبنيها على هذين الأمرين؟ يشار إلي أن الوقت قد انتهى أو كاد أن ينتهي، فالأرجئ الحديث في ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى جلسة قادمة، وأستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولقد وصلنا
إلى آخر النص الذي بدأنا بشرحه وتحليله من سورة الحجرات، والذي يبدأ بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقفنا عند أول قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولقد تساءلنا في نهاية الحلقة الماضية عن السر في أن الله عز وجل وجه الخطاب في الآية التي قبل هذه وفي الآية التي قبلها أيضا إلى المؤمنين خاصة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى آخر الآية، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، حتى إذا وصل البيان الإلهي إلى هذا المبدأ الأخير وجه الخطاب إلى الناس جميعا فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فما الحكمة؟ وأعيد ما قد ذكرته في آخر الحلقة الماضية من أن الخطاب في الآيتين السابقتين إنما اتجه إلى المؤمنين خاصة لأن الموضوع الذي تضمنه كل من الآيتين إنما هو موضوع تكليفي يتعلق بفرع من فروع الشريعة الإسلامية وآدابها. ولما كانت فروع الشريعة الإسلامية بأحكامها المختلفة وآدابها المتنوعة إنما تأتي بعد استقرار العقيدة الإيمانية بالله عز وجل، فقد ناسب أن يكون الخطاب موجها إلى الذين آمنوا بالله عز وجل خاصة، أما الذين لم يؤمنوا به بعد فليسوا مهيئين لأن يصغوا إلى شيء من هذه الأحكام الفرعية، فضلا عن أن يطبقوها ويلزموا أنفسهم بها. أما هذه الآية الأخيرة فإنما تتضمن بيانا تقريريا ولا تنطوي على حكم تكليفي، والبيان التقريري يستوي فيه الناس جميعا، بل ينبغي أن يخاطب به الناس جميعا. ولذلك توجه الخطاب في هذه الآية إلى الناس كلهم: يا أيها الناس. ما هو مضمون الخطاب؟ مضمون الخطاب الفقرة الأولى منه: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذا هو البيان التقريري، حقيقة واقعية ينبغي أن يطلع عليها الناس جميعا لأنها تتعلق بهم جميعا، فهي تتضمن جانبا من جوانب الهوية الإنسانية التي تعود إلى أصله ومبدأ نشأته. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أحب هنا أيها الإخوة والأخوات قبل أن أفيض في بيان معنى هذا الكلام أن نقف أمام معلمة من معالم هوية هذا القرآن، وأن نتبين جانبا مما يسمى الإعجاز القرآني، لنتساءل في أعقاب ذلك عن مدى احتمال أن يكون هذا القرآن كلام غير الله، كلام بشر من الناس. تأملوا أيها السادة والسيدات في هذا الكلام الفريد والعجيب: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هل تتصورون أن هذا الكلام بهذا المضمون مما يمكن أن يقوله بشر من الناس، أي ما مما يمكن أن يقوله إنسان مخلوق غير خالق، محكوم عليه بهذا البيان التقريري غير حاكم. هل يتصور هذا؟ قلت مرة إن القاعدة العلمية التي درسناها يوما ما في علم النفس تقول الكلام مرآة نفسية المتكلم، وبمقدار ما ينطق الإنسان ويستفيض في الكلام ويستدرج إلى الحديث فإن نفسيته تتجلى وتتبلور للسامعين، وهذه حقيقة لا شك فيها. ولا شك أن الإنسان مجبول على صفات معينة، مجبول على صفات البشرية، مجبول على صفات تنشأ أو تتفرع من كونه مخلوقا، من كونه محكوما عليه بنظام طبيعي معين. فتصوروا أن إنسانا من البشر يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هل تجدون في هذا الكلام مظهرا من مظاهر بشرية المتكلم؟ هل تجدون عليه بصمة من بصمات الطبع الإنساني الذي نعرفه جميعا ونقع تحت سلطانه جميعا؟ هذا الكلام ليست فيه أي سمة من سمات البشرية قط، ومهما حاول الإنسان أن يمثل فإنه لا يستطيع أبدا أن يتجاهل مخلوقيته وبشريته ثم يخاطب البشر جميعا على اختلاف أجيالهم وعلى اختلاف بقاعهم ليقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ولو حاول الإنسان أن يقول هذا الكلام لتلعثم لسانه، ولسبقت إليه بشريته فأغلقت عليه نوافذ التعبير عن هذا المعنى. هذا الكلام صاف عن شوائب البشرية، لا تجد فيه أي سمة من سمات الطبع الإنساني. ولما كنا نعلم أن الكلام فعل المرآة المتكلم، إذن فهذا الكلام ليس مما يستطيع أن ينطق به البشر، وإنما هو كلام الله جل جلاله، أو قل بتعبير آخر إنه كلام الخالق للمخلوق، كلام الذي نظم هذه الخليقة، لا كلام واحد من هذه الخليقة ذاتها. وأعتقد أن هذا الذي أقوله كلام علمي يدركه كل من سبق أن درس شيئا من علم النفس وطبيعة الإنسان. إذن نحن من هذه الآية أمام معلمة من المعالم الدالة على أن هذا القرآن ليس كلام بشر. الإنسان لا يستطيع أن يقول للناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لا يستطيع أن يقول الإنسان مثلا، القرآن مليء من الكلام القائم على هذه الصفة، لا يستطيع بشر مثلي أو مثلكم أن يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق عنهم الأرض سراعا ذلك حشر علينا يسير. لا يستطيع إنسان مثلي أو مثلكم أيا كان أن يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا يمكن إطلاقا. هذا الجانب جانب ثري وكبير وواسع فيما يدخل تحت علم إعجاز القرآن، ولا نستطيع أن نخوض في هذا الجانب، وإنما نمر عليه مر الكرام ونقف على هذه المعلمة لنمر بعد ذلك وقد أخذنا فكرة عن هذا الجانب الإعجازي في كتاب الله أو في كلام الله عز وجل. ثم تعالوا إلى مضمون هذه الكلمة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه الحقيقة تذكرنا بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، عندما قلنا إن هذه الأخوة هي في الأصل أخوة إنسانية مطلقة، وإنما جعل الله عز وجل من الإيمان حصنا لهذه الأخوة الإنسانية المطلقة. فإن هذا الإيمان إذا لم يوجد تعرضت هذه الأخوة للتبدد وللتمزق وللمحاق. لكن من هو هذا الذكر والأنثى اللذين يشير إليهما البيان الإلهي: إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى؟ نحيل هذا السؤال إلى أماكن أخرى في كتاب الله عز وجل، وعندئذ نعلم أن الذكر المعني في هذه الآية هو آدم، أول نبي من الأنبياء وأبو البشر جميعا، والأنثى هي حواء التي خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد أوضح البيان الإلهي هذه الحقيقة عندما قال: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وهذا الكلام أيضا لا نستطيع أن نفتح ملف التفصيل فيه، لأنه يزجنا إلى حديث طويل الذيل جدا، ولعلنا نعود إليه بمناسبة ألصق بهذا الكلام في يوم ما إن شاء الله تعالى. إذن قول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، المعني بالذكر آدم عليه الصلاة والسلام، والأنثى هي حواء التي خلقت من آدم ليسكن إليها آدم ولتسكن إليه، كما بين لنا الباري سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه المبين. هذا البيان التقريري أيها السادة والسيدات يضعنا أمام حقيقة مناقضة كل التناقض لما كان يتصوره بعض الباحثين في علم الحياة الحيوانية يوما ما، من أن الإنسان تدرج من مخلوق أدنى رتبة، وأن ذلك المخلوق هو الآخر تدرج من مخلوق أدنى رتبة، وهكذا إلى نهاية سلسلة الحيوانات التي ظهرت فوق هذه البسيطة. هذا الافتراض كان يدرس يوما ما، وكان بينه وبين أن يسمى حقيقة علمية مسافة بسيطة جدا، غير أن البيان الإلهي منذ أن ظهرت هذه التصورات وقف ضد هذا التصور، ووقف مناقضا لهذا التصور، لا في هذه الآية وحدها، بل في كثير من الآيات، من مثل قول الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان، أي جنس الإنسان، في أحسن تقويم. منذ أن قص الله عز وجل علينا قصة آدم ونشأته ونفخ الروح فيه ثم تكاثر الناس منه، أوضح لنا الله عز وجل أن هذه السلالة البشرية إنما نبعت من مصدر واحد هو آدم، وآدم منفصل عن الحيوانات والفصائل الحيوانية الأخرى على اختلاف تنوعها، ارتفعت أو هبطت. ولكن أنا أقول الآن: لا شأن لنا بالتناقض الذي نراه بين هذا البيان الإلهي العظيم وبين تلك الافتراضات التي كانت تدرس يوما ما فيما يتعلق بنظريات التطور. لعل قائلا يقول: فإن تلك النظريات ربما كانت أقرب إلى الحقيقة العلمية من هذا الكلام الغيبي. نفترض أيها الإخوة هذا، ونساير من لم يثبت لديه بعد أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ونسير معه في تلك الفرضيات أو في سلسلة نظريات التطور، بدءا من نظرية لامارك إلى نظرية داروين التي سجلها في كتابه أصل الأنواع، إلى تلك النظرية التي جاءت على أعقابها وهي التي تسمى بالداروينية الحديثة، إلى ما استقر إليه علم العلماء في هذا العصر أو في هذه السنوات الأخيرة. إن العلم يقول على لسان أصحابه والمختصين به إن كل نظريات التطور التي احتفى واحتفل بها العلماء في يوم ما ألقيت وراء الظهور ودبر الآذان وأهملت وقضي عليها بالبطلان. نظرية لامارك قضي عليها بالبطلان، نظرية داروين أغرقت بالانتقادات العلمية الخانقة، وأحدث نظرية جاءت بعدها جاء بها ذلك العالم الهولندي والتي تسمى بداروينية الحديثة قضي عليها أيضا بالبطلان، لا سيما عندما ظهرت حقيقة الصبغيات، هذه الحقيقة التي قفزت بعلم العلماء إلى ما يشبه انقلابا فكريا في هذا الموضوع. فقد تبين للعلماء بالحكم القاطع المبرم الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه أن الصفات الخلقية والخلقية التي يتمتع بها الإنسان لم تلتصق به بدافع من البيئة، لم تلتصق به بدافع من تطور وراثي أصله انتماء الإنسان إلى فصيلة حيوانية أخرى، وإنما نبعت هذه الخصائص الخلقية والخلقية على اختلافها من هذا الشريط الوراثي الكامن في كيان الإنسان. هذه الحقيقة لم تعد نظرية تدرس على أنها تحتمل الصدق أو الكذب أو أن تكون صحيحة أو باطلة، وإنما هي حقيقة مرئية، حقيقة واقعة فوجئ بها الناس ووضعت حجابا صفيقا بينهم وبين سائر نظريات التطور التي كان يفترضها العلماء في يوم من الأيام. وإذا عرفنا هذه الحقيقة دلتنا هذه الحقيقة العلمية على أن القرار الحق هو هذا القرار الذي ينطق به بيان الله سبحانه وتعالى، والذي أكده أكثر من مرة لا سيما في قوله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولعمري إن الإنسان الذي يحرر عقله من التبعيات ومن العصبية بأشكالها ويقف أمام هذا الكلام العجيب لا يملك إلا أن يسجد بفكره وعقله ووعيه للخالق سبحانه وتعالى الذي ينطق بهذا الكلام. ما أشهدتهم، والحديث إنما يتوجه إلى أولئك الذين يفكرون ويفكرون ثم يدلون بقرار عن أصل خلق الإنسان كيف خلق، ثم يعودون فيفكرون ويفكرون ويدلون بقرار ثان ينسخ الأول، ثم يعودون فيفكرون ويقولون لا هنالك بيان أحدث عن أصل الإنسان، ويأتي خطاب الله من علو ليقول لهم جميعا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أي شركاء لي في الخلق، حتى يأتوا فيقولوا كنا شركاء مع الله في الخلق، ولذلك فإن إذا أدلينا ببيان عن أصل خلق الإنسان فإن بياننا ينتمي إلى حجة قوية ألا وهي اشتراكنا مع الخالق. هذا البيان الرباني العجيب هو الحجة القاصمة التي تؤكد لنا أن كل هذا الذي تعب به علماء الحياة الحيوانية يوم ما طوي ملفه وألقي في سلة المهملات أو في سلة المهملات، وهذا القرار ليس قرارا دينيا أيها الإخوة، هو قرار علمي يسجد للدين، يسجد لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو البيان التقريري الأول الذي يخاطب الله به الناس جميعا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فأنتم إخوة وأنتم فصيلة متميزة عن سائر الحيوانات المتنوعة المختلفة ما علا منها وما هبط. ثم يقول بعد ذلك: وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذا هو البيان التقريري الثاني. عندما خلقناكم من ذكر وأنثى كان من الممكن، وقد خلقتم من أب واحد وأم واحدة، أن تطبعوا بطابع واحد وأن تتسموا بميسم واحد، فتكون ألوانكم واحدة وتكون لغتكم واحدة وقدراتكم وطاقاتكم غير متنوعة، الأرض التي تعيشون فيها ذات طبيعة واحدة مهما كثرت وترامت أطرافها. كان من الممكن هذا، بل هذا ما كان متصورا ما دامت هذه الخليقة إنما تكاثرت من أب واحد وأم واحدة. ولكن البيان الإلهي يقول: لقد شئت أن أجعلكم شعوبا وقبائل مختلفة. ما هي مقومات الشعوب المتعددة؟ من أين تبرز سمات شعب يختلف عن شعب آخر؟ هذه السمات أيها الإخوة منها ما يتصل بأفراد هذا الشعب أنفسهم بتركيبهم الإنساني، ومنها ما يتعلق بالمناخ الذي يعيشون فيه من أرض وبيئة ونحو ذلك. تلك هي مقومات انفراد شعب من الشعوب عن شعب آخر. أي لقد شئت أن أجعلكم شعوبا مختلفة في الطاقات. فنحن نجد شعبا من الشعوب البشرية يمتاز بطاقة عضلية لا يتصف أو لا يمتاز بها شعب آخر إلى جانبه، ونجد شعبا من الشعوب لديه من القدرات الفكرية والصبر على كثير من الأعمال والصناعات الدقيقة ما لا يملكه شعب آخر إلى جانبه. ونجد أن شعبا من الشعوب أو فئة من الفئات البشرية تتسم بأنشطة معينة لا يتسم بها شعب أو لا تتسم بها فئة أخرى من فئات الناس المجاورة لها. إلى جانب أننا ننظر إلى قطر من الأقطار، إلى قطعة من الأرض يعيش فوقها شعب من الشعوب، فنجد أن قطعة الأرض هذه تمتاز بمزايا لا تتسم بها الأرض المجاورة. فهذه الأرض تمتاز بزخر من المعادن المختلفة، بينما الأرض الأخرى إنما تمتاز بأرض طينية مهيئة للزراعة والاستنبات. هنالك أرض ثالثة لا تمتاز لا بهذه ولا بتلك، مثل كثير من الأراضي والجبال في اليابان، سلسلة الجبال النارية التي ليست فيها هذه المزية ولا تلك. وهنالك أيضا بقاع معينة تعطي ثمارا معينة لا تعطيها قطعة من الأرض الأخرى التي إلى جانبها. فانظروا أيها الإخوة، تجدون كيف أن الثمار والمقتات من الأطعمة متنوع جدا إذا نظرنا إلى مجموعه، لكن تأملوا تجدوا أن هذه الأنواع من الأقوات والأطعمة والفواكه موزعة على هذه القطع الأرضية. فليست هذه الأراضي كلها بكل أجزائها تحتضن كل هذه الأطعمة بما فيها. هذا المعنى هو الذي يجسد انقسام الأسرة الإنسانية إلى شعوب وقبائل. هذا الانقسام الذي يتجسد في اختلاف البقاع بعضها عن بعض، وفي اختلاف البيئات عن بعضها عن بعض، ومن ثم اختلاف قدرات الناس وطبائع الناس وأنشطة الناس وهوايات الناس بعضها عن بعض. إذن هذه الحقيقة التقريرية وعيناها، ولكننا تهيأنا لطرح السؤال التالي: لماذا يا رب، لماذا جعلت هذه الأسرة الإنسانية مقسمة إلى هذه الشعوب المتنوعة المختلفة، ولماذا لم تجعلها كلها تصب أو يصب في قدرات واحدة وفي طبائع واحدة؟ الجواب عن هذا يتلخص ويتكثف في قوله عز وجل: لتعارفوا. لكن ما معنى لتعارفوا؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.